الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. المبحث الخامس، غزوة بني قينقاع. ألف، تاريخ الغزوة. ذكر معظم أهل المغازي والسير أنها وقعت بعد بدر، ورجح ذلك ابن حجر مستندا إلى رواية ابن عباس في سنن أبي داود، وحكم عليها بالحسن، وقوه برواية عبادة بن الوليد في مغازي بن إسحاق. وقد حدد الزهري أنها كانت في شوال من السنة الثانية الهجرية، ويضيف الواقدي وابن سعد أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال. باء، أسبابها. تذكر كتب السيرة سببين لهذه الغزوة. الأول، أن يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر، وأظهروا ذلك في موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جمعهم في سوقهم بعد بدر وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، قبحهم الله، وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله: قل للذين كفروا ستغلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والسبب الثاني هو أن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فلما قامت انكشفت فصاحت مستنجدة، فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي، وتواثب عليه اليهود فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وإذا قبلنا تحسين ابن حجر لرواية ابن إسحاق في السبب الأول، فهذا لا يعني أن سبب إجلائهم يعود إلى رفضهم الدخول في الإسلام، لأن الإسلام في هذه المرحلة كان يقبل التعايش السلمي معهم، وإن نصوص صحيفة المدينة تؤكد إعطاء اليهود حريتهم الدينية في المدينة. وإنما يعود سبب الإجلاء إلى ما أظهروه من روح عدائية ضد المسلمين انتهت إلى الإخلال بالأمن داخل المدينة، ومن ذلك قصة المرأة المسلمة معهم. جيم، الحصار والإجلاء. إن خبر إجلاء بني قينقاع ثابت في الصحيحين، وأما تفاصيل الحصار فقد أورده ابن إسحاق والواقدي وابن سعد، وتابعهم المؤرخون في ذلك. وقد ورد في تفاصيل خبر حصارهم أنهم كانوا صاغة وحلفاء عبد الله بن أبي بن سلول، وكانوا أشجع اليهود، فلما أظهروا العداوة والبغضاء خشي الرسول صلى الله عليه وسلم خيانتهم، فنبذ إليهم على سواء كما أمره الله عز وجل في مثل هذه الحالات، إذ يقول الله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وحاصرهم 15 ليلة، وعندما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لهم أموالهم وأن لهم النساء والذرية، فأمر بهم فكتفوا، ثم كلمه فيهم حليفهم ابن سلول وألح في ذلك قائلا: 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة، وتولى أمر ذلك عبادة بن الصامت، فلحقوا بأذرعات، وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة، فقسمت بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلفهم عندما حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ابن سلول نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. دال أحكام وعبر. واحد، دلت هذه الحادثة أي حادثة بني قينقاع على حقد وعداوة اليهود واتخاذ ما يستطيعون من وسائل للغدر بالمسلمين وإمامهم. اثنان، هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبد الله بن أبي بن سلول عن اليهود بالكيفية التي علمنا، ودوره في كثير من أحداث الفتن والتخذيل والترويج للإشاعات المغرضة في صفوف المسلمين دليل قاطع على نفاقه، ومع ذلك عامله الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه مسلم. وهذا يدل كما أجمع العلماء على أن المنافق إنما يعامل في الدنيا من قبل المسلمين على أنه مسلم، ويتولى الله أمر باطنه يوم القيامة. ومن الأدلة على ذلك قول عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، والله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. والحكمة من معاملة الناس للمنافقين بحسب الظاهر أن تظل العدالة بين الناس في مأمن من التلاعب، إذ ربما اتخذ بعض الأحكام من حجية الأدلة الوجدانية والاستنتاجية اتخذها بعض الناس وحدها ذريعة إلى الإضرار ببعض الناس بدون وجه حق. ثلاثة، لا يجوز موالاة غير المسلمين، بل يجب البراءة منهم إلا إذا كان المسلمون في حالة ضعف يضطرهم إلى الموالاة، وفي ذلك يقول تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. المبحث السادس، غزوة السويق. في الخامس من ذي الحجة على رأس 22 شهرا من الهجرة، وصل أبو سفيان إلى أطراف المدينة سرا في 200 فارس، ولجأ إلى بني النضير، ثم قام بمهاجمة ناحية العريض واد بالمدينة في طرف حرة واق، فقتل رجلين وأحرق نخلا وفر إلى مكة. وعندما علم المسلمون بهذا العمل الاستفزازي الانتقامي نفروا في أثره حتى وصلوا قرقرة الكدر فلم يلحقوا بهم، وقد رأوا أزوادا للقوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء. فقال المسلمون حين رجع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال: نعم، وسميت بغزوة السويق لأن غالب الأزواد التي طرحوها كانت من السويق. المبحث السابع، غزوة قرقرة الكدر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه في منتصف المحرم على رأس 23 شهرا من الهجرة، عندما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفان وبعض القبائل الأخرى تجمعت بقرقرة الكدر، وهو ماء لبني سليم، للتحرك ضد المسلمين. وعندما وصلهم فروا من وجهه وتركوا أنعامهم غنيمة باردة للمسلمين، وكان مع الأنعام غلام يسمى يسار، فجعله المسلمون في سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقه. المبحث الثامن، سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي. ينتسب كعب إلى بني نبهان وهم عشيرة من طي، وكان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية، فأتى المدينة فحالف بني النضير وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعب بن الأشرف. كان كعب شاعرا، وقد غاضه انتصار المسلمين ببدر، فسافر إلى مكة ليواسي المشركين في قتلهم ويحرضهم على أخذ الثأر ويهجو الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما سأله أبو سفيان قائلا: أناشدك الله، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى إلى ربك وأقرب إلى الحق؟ قال كعب: أنتم أهدى منهم سبيلا. فأنزل الله على رسوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وعندما عاد إلى المدينة أخذ يقرض الشعر متشببا بنساء المسلمين، فأهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه، وتصدى لمهمة إنزال العقاب الرادع به محمد بن مسلمة وأبو نائلة أخو كعب من الرضاع. ووضع ابن مسلمة خطة محكمة لذلك، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه ما يطمئن اليهودي، أن يبدي تبرمه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعندما جاءه طلب منه أن يقرضه تمرا ليدفعه للرسول صلى الله عليه وسلم، مبديا تذمره منه لما يكلفهم به. فطلب كعب رهينة من النساء أو الأبناء، فاعتذر ابن مسلمة لما يجر عليهم ذلك من عار، واقترح عليه أن يرهن عنده بدل هذا سلاحا، فرضي كعب. فجاءه ابن مسلمة ليلة ومعه أبو نائلة يلكان بن سلامة ابن وقش وعباد بن بش والحارث بن بش وأبو عبس ابن جبر من الأوس، فنادوه فنزل إليهم على الرغم من تحذير امرأته له من مغبة ذلك، ومشى معهم، فاحتالوا لقتله متظاهرين بشم عطر شعره، فاستمكنوا منه ثم قتلوا حتى إن أحدهم أصيب بسيوف أصحابه. وعندما احتجت اليهود على هذا الفعل بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما صدر من كعب من أفعال. وعندما فزعت يهود وبقايا المشركين مما حدث وخافوا على أنفسهم، دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كتابة معاهدة بينهم، فكتب صحيفة عامة كما تذكر رواية أبي داود. والراجح أن كتابة هذه الصحيفة جاء تأكيدا لما في المعاهدة التي كتبت قبل بدر بين المسلمين واليهود والمشهورة بصحيفة المدينة. وكان مقتله بعد بدر وقبل غزوة بني النضير، وحدده الواقدي بالسنة الثالثة لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس 25 شهرا من الهجرة. عظات وعبر. 1- إن في قتل ابن الأشرف دليلا على مشروعية الاحتيال على من وجب قتله لغدره وخيانته. 2- جواز الكذب على الأعداء وخداعهم لأن الحرب خدعة. 3- إن في قتل الغادر الخائن تخويفا لمن وراءه حتى لا يسلك مسلكه غيره ممن هم على شاكلته. المبحث 9: غزوة ذي أمر. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن غطفان قد تجمعت في ذي أمر من نجد، فسار إليهم، وعندما علموا بذلك فروا أمامه. وذكر الواقدي وابن سعد أن المجتمعين على ماء ذي أمر هم من غطفان من بني ثعلبة ابن محارب، وكان عدد جيش المسلمين 450 رجلا، وكان خروج المسلمين إليها لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول سنة 3 من الهجرة، وحددها الواقدي بيوم الخميس. وذكر الواقدي وابن سعد وقوع قصة بعثور المحاربي في هذه الغزوة، وخلاصتها أن المسلمين قد أصابهم مطر في طريق عودتهم، فابتل ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه، ثم نزع ثيابه فنشرها على شجرة لتجف، ثم اضطجع تحت الشجرة والأعداء ينظرون إلى كل ذلك خلسة، فأغروا سيدهم الفاتك دعثور ليفتك بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال. وعندما وقف بالسيف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يمنعك مني اليوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. ودفعه جبريل عليه السلام عنه حتى وقع السيف من يده، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف على رأسه قائلا: من يمنعك مني اليوم؟ قال: لا أحد. فأسلم وعاد وحكى لقومه ما حدث، وأخذ يدعوهم إلى الإسلام، ونزل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. المبحث العاشر: غزوة بحران أو الفرع من بحران. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 300 من الصحابة يريد قريشا كما ذكر ابن إسحاق، ويريد بني سليم كما ذكر الواقدي، ووصل إلى بحران من ناحية الفرع على الطريق التجارية بين مكة والشام، ولم ينشر قتال بين الفريقين. وكان ذلك في جمادى الأولى على رأس 27 شهرا من الهجرة كما ذكر الواقدي وتلميذه ابن سعد. المبحث 11: سرية القرد. خافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان، ففكروا في أن يسلكوا طريق العراق. فخرج أبو سفيان في جمع من تجار مكة ومعهم فضة كثيرة، وكانت عظم تجارتهم واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل يدعى فرات ابن حيان ليدلهم على الطريق. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبرهم أرسل في أثرهم زيد بن حارثة، فلقيهم على ماء بنجد يسمى القردة، فأصاب تلك العير وما عليها وأعجزه الرجال. وكان ذلك بعد 6 شهور من غزوة بدر الكبرى، الأول من جمادى الآخرة على رأس 27 شهرا من الهجرة. وذكر ابن سعد أن هذه السرية كان بها 100 رجل، وأن الفضة كانت وزن 30,000 درهم وقيمتها 100,000 درهم. وعندما فشلت خطة قريش في الخروج من الحصار الاقتصادي الذي ضربه عليها المسلمون، رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في عقر دارهم لعلها تفك هذا الحصار الاقتصادي وتعيد الأمن إلى تجارتها وتعيد سمعتها التي انحطت بهزيمتها في بدر، فكانت غزوة أحد. الفصل 7: غزوة أحد. تاريخ الغزوة. اتفق كتاب السيرة على أنها كانت في شوال من السنة 3 الهجرية، واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه، وأشهر الأقوال إنه السبت للنصف من شوال. أسبابها: لقد كان السبب المباشر لها كما أجمع على ذلك أهل السير هو أن قريشا أرادت أن تنتقم لقتلها في بدر وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بين العرب بعد هزيمتها في بدر. أما من بين الأسباب الأخرى الهامة التي يمكن استنتاجها من مجريات الأحداث، فهي أن قريشا تريد أن تضع حدا لتهديد المسلمين طرق تجارتهم إلى الشام والقضاء على المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم. عدة المشركين. خصصت قريش قافلة أبي سفيان التي نجت من المسلمين وأرباحها لتجهيز جيشهم لغزوة أحد، وجمعت 3,000 مقاتل من قريش ومن أطاعها من كنانة وأهل تهامة، ومعهم 100 فرس و700 دارع، وجعلت على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة أكرمة بن أبي جهل، وخرجت معهم مجموعة من النساء لإثارة حماسهم وخوفهم من العار إذا فروا. وذكر ابن إسحاق أنهن كن 8، وقال الواقدي إنهن كن 14 وقد سمياهن، وقال ابن سعد إنهن كن 15 امرأة. وأري الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه ما سيحدث في أحد وذكره لأصحابه قائلا: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وفي رواية أخرى: ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بأن هزيمة وقتلى سيقعان في أصحابه. عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيء جيش مكة لحرب المسلمين، شاور أصحابه بين أن يبقوا داخل المدينة أو أن يخرجوا لملاقات العدو خارجها. فقال جماعة من الأنصار: يا نبي الله، إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة، وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية، فبالإسلام أحق أن نمتنع منه، فابرز إلى القوم. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله صلى الله عليه وسلم بأمر وعرضتم بغيره، فاذهب يا حمزة فقل للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا لأمرك تبع، أو أمرنا لأمرك تبع. فأتى حمزة فقال: يا نبي الله، إن القوم قد تلاوموا فقالوا: أمرنا لأمرك تبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى ينجز. إنما ذكره ابن إسحاق وغيره من أن عبد الله بن أبي كان موافقا لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء داخل المدينة، فقد روى الطبراني عن السدي خلاف ذلك، وهو أثر إسناده صحيح ورجاله ثقات ولكنه مرسل، وفيه من يهم ويكثر الخطأ، ولذلك رجح الباكري رواية ابن إسحاق لصحتها ولإجماع أهل السير على ذلك، وأن حجة ابن سلول في الرجوع عن أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطعه. ومما ذكره أهل السير أن من دوافع الراغبين في الخروج إظهار الشجاعة أمام الأعداء والرغبة في المشاركة في الجهاد لما فاتهم من فضل الاشتراك في بدر. أما دوافع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على رأيه في البقاء داخل المدينة فهو الاستفادة من حصون المدينة وطاقات كل المواطنين، مما يرجح فرصة دحر المهاجمين. وبعد أن حسم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخروج رفعت راية سوداء وثلاثة ألوية، لواء للمهاجرين حمله مصعب بن عمير، وحمله بعد استشهاده علي بن أبي طالب، ولواء للأوس حمله أسيد بن حضير، ولواء للخزرج حمله الحباب بن المنذر، وبلغ عدد من سار تحتها ألفا من المسلمين ومن ظاهرهم، وكان معهم فرسان ومئة دار، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرتدي درعين. وعندما تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى أحد ثنية الوداع رأى كتيبة خشناء فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هذا عبد الله بن أبي بن سلول في 600 من مواليه من اليهود من أهل قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام. قال: وقد أسلموا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: قولوا لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. وإذا صح هذا الخبر يكون جلاء قينقاع بعد أحد. وعندما وصل جيش المسلمين الشوط سحب المنافق بن سلول 300 من المنافقين بحجة أنه لا يقع قتال مع المشركين، ومعترضا على قرار القتال خارج المدينة، قائلا: أطاع الولدان ومن لا رأي له، أطاعهم وعصاني، على ما نقتل أنفسنا. ورأت فرقة من الصحابة قتال هؤلاء المنافقين، ورأت الفرقة الأخرى عدم ذلك، فنزلت الآية الكريمة: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم أي بددهم. واتبعه عبد الله بن عمرو بن حرام عند انسحابهم، وأخذ يقول لهم: أذكركم الله أن تخذروا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. وقد أشار القرآن إلى هذا الحوار في قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. وكادت بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس أن تنخذل مع المنافقين لولا أن الله ثبتهم مع المؤمنين. وفيهم قال الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ورد الرسول صلى الله عليه وسلم في معسكره بالشيخين جماعة من الفتيان لصغر أسنانهم، إذ كانوا في سن 14 أو دون ذلك، منهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وأبو سعيد الخدري وقد ثبت أن ابن عمر كان منهم، وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له إنه رام، وسمره ابن جندب لأنه احتج بأنه أقوى من رافع ويصرعه. وفي تلك الليلة قام ذكوان بن عبد القيس بحراسة الجيش، ويقال كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقه. وعندما تحرك الجيش في صباح السبت لملاقات العدو مروا بحائط مربع ابن قيضي، وكان أعمى البصر منافقا، فأخذ يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي، والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وقد شجه سعد بن زيد قبل هذا النهي. وفي الطريق إلى ميدان المعركة طلب عمر من أخيه زيد أن يأخذ درعه، فقال له زيد: إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد، فتركاه جميعا. وعندما وصل جيش المسلمين إلى جبل أحد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى المدينة، وانتقى 50 من الرماة تحت إمرة عبد الله بن جبير، ووضعهم فوق تل عينين المقابل جبل أحد خشية أن يطوق المشركون المسلمين، وأصدر أوامره إليهم قائلا: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. وبذلك سيطر المسلمون على مرتفعات وتركوا الوادي لجيش مكة ليواجه أحد وظهره إلى المدينة. وعند التحام الجيشين نادى أبو عامر عبد عمرو بن صيفي قومه من الأوس لينضموا معه للحرب في صفوف المشركين، ولكنهم أغلظوا له في الرد قائلين له: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق. ولم يملك أن قال: لقد أصاب قومي بعدي شر، وأخذ في قتالهم بالحجارة. وبدأ القتال بمبارزة بين علي وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين، فقتل علي طلحة، ثم التحم الجيشان واشتد القتال، واستبسل المسلمون حتى تمكنوا من دحر المشركين إلى معسكرهم. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في زيادة رفع روحهم المعنوية بأن أخذ سيفا وقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال أبو دجانة: أنا أخذه بحقه. فأخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أمت أمت، فقد استماتوا تحت هذا الشعار. وسجل التاريخ استماتة حمزة وبسالته في القتال، فقد تصدى في المبارزة لسباع بن عبد العزة فقتله، ولغيره من عتاة المشركين أمثال عثمان بن أبي طلحة أبي شيبة أحد حملة لواء المشركين آنذاك. وكان وحشي مولى دبير بن مطعم قد اشترط عليه مولاه أن يعتقه إن هو قتل حمزة، ثأرا لعمه طعيمة بن عدي الذي قتله حمزة يوم بدر، فكمن لحمزة تحت صخرة، فلما دنا منه رماه بحربته فقتله غدرا. وقاتل مصعب بن عمير حتى استشهد، وأخذ الراية بعده علي، وصدق المسلمون في القتال فأوقعوا في المشركين القتل، وقتلوا أصحاب اللواء حتى تركه المشركون وما يدنو منه أحد منهم، وانتصروا عليهم في هذه الجولة الأولى من القتال. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وعندما انهزم المشركون بنسائهم وقد بدت سوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن، قال أصحاب ابن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، أظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم هرعوا إلى جمع الغنائم. وكانت هذه الفرصة مواتية لابن الوليد ليلتف حول المسلمين، فيراه المشركون فيعود إلى ميدان القتال مرة أخرى محيطين بالمسلمين. وارتبك المسلمون إلى الحد الذي لم يقدر أن يميز بعضهم المسلم من الكافر. وفي هذه اللحظات قتل المسلمون اليمان والد حذيفة، وابنه حذيفة يصرخ فيهم: أي عباد الله، أبي. ثم قال لهم عندما قتلوه: يغفر الله لكم. واستشهد من المسلمين خلق كثير، وغاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعينهم، وشاع أنه قد قتل. أفر جمع من المسلمين من الميدان وجلس بعضهم دون قتال، وتصدى آخرون للمشركين وحرضوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة. ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يتشوق لتعويض ما فاته من فضل بدر، فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودا: الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد.